بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله القائل ونعم ما قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في البلاد والنصر على الأعداء. ولكن من عمل منهم عمل الآخرة من أجل الدنيا لم يكن له عند الله من خلق. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على من كتف الله به الغمة وأتم به النعمة، سيد هذه الأمة سيدنا محمد، وعلى أصحاب جاهدوا معه بالنفس والمال حتى مكن الله بهم ومكن لهم وصاروا ساعة العالمين وأصبحوا بحق خير أمة أخرجت للناس، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفضل العظيم. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في بيان بعض أوصاف سيد الأشراف محمد صلى الله عليه وسلم: حتى يدرك كل فرد من أمته شخصية هذا الرسول ومهمته. فقال تعالى في آخر سورة التوبة المسماة بسورة براءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين. وهاتان الآيتان قيل فيما قيل إنهما من أواخر ما نزل من القرآن. وفي هاتين الآيتين تتبين المهمة التي هي لسيد هذه الأمة حتى نرى وحتى نعلم ما هي ارتباطاتنا بهذا النبي، ما هي علاقتنا به، ما هو موقفنا بالنسبة إليه، ما هو موقفه بالنسبة إلينا، حتى نعلم أين نحن الآن منه وأين هو الآن منا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. تقرر الآية الأولى: لقد جاءكم رسول. وعلماء اللغة التي نزل بها القرآن فإنه نزل بلسان عربي مبين، جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. قد يقرر علماء اللغة بأنها إذا جاءت في صدر أي كلام أفادت معنى التحقق ومعنى التأكيد. والله عز وجل بطبيعة كلامه كلامه مؤكد ومحقق لا مغزال لكلماته، ولكنه يؤكد بهذا الحرف الطيب المبارك حرف قد حتى يخاطب العرب بما تواضعوا عليه واصطلحوا فيقول لقد، وقدم على لفظ التأكيد وهو قد لام القسم من الله، والله لا يحتاج إلى أن يحلف، ولكنه يخاطب أقواما قد يشكون وقد يرتابون، فيحلف الله عز وجل ويقسم حتى يمحو الشك من القلوب ويثبت أن هذا الكلام وأن هذا القرار محقق وقوعه وصادق ثباته. لقد جاءكم وصل إليكم فعلا، وليس هو نبيا خياليا، وليس هو شخصية أسطورية يحكيها الناس ويتخيلونها، ولكنها شخصية وجدت في هذه الدنيا فعلا، شخصية لها كل مقومات الشخصيات، فهو ذو نسب معروف أبوه ومعروف أمه، فأبوه عبد الله ابن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب. لقد جاءكم وتم المجيء وقامت حجة الله عز وجل على الناس بهذا المجيء، لأن هذه الشخصية وصلت فعلا للأمة وبلغتها. لقد جاءكم، من الممكن أن يذاع في إحدى الإذاعات أن السفير الفلاني سيقابل يوم كذا رئيس دولة كذا، ولكن هل بمجرد أن يذاع هذا الخبر في أي إذاعة هل يكون هذا حجة مثبتة لمجيء السفير للدولة المدعاة؟ لا، فقد يكون كلام صحف وقد يكون خبرا مكذوبا قول بلا عمل. إنما عندما يصل السفير بنفسه إلى الدولة وتذيع الدولة المذورة بنفسها أن السفير الفلاني قد حضر إليها رجاء، فتمت الحجة نظريا وتمت عمليا. الله يقول لقد جاءكم، فيؤكد مجيئه بالقسم، والله إذا حلف فإن كلامه يزداد تحقيقا وتأكيدا، وبلفظ قد المفيد للتحقق والثبات، جاءكم وصل إليكم فلا عذر لكم. من الذي جاء؟ يا الله، رسول، رسول، فلم يكن رجل، ولم يكن مصلح، ولم يكن زعيم، ولم يكن سائر، وإنما قال رسول. وكلمة رسول في اللغة العربية التي نزل بها القرآن وخوطب بها العالم معناها باللغة الدارجة بيننا أنه مرسال. لقد جاءكم رسول، أي أنه مرسال، أي أنه مرسل من جهة أخرى ولم يأتكم من قبل نفسه ولا من عند فكره هو ولا من اختياره هو أبدا، إنما هو مجرد رسول، والرسول دائما يكلف برسالة بمهمة يبلغها وفرق واسع. وإن كان المثل فيه تشبيه بين سفير يكلف من دولته بتبليغ رسالة إلى دولة أخرى، فليس عليه هو ذنب، وإنما هو مفوض من قبل دولته، فأية إهانة توجه له فإنما هي موجهة إلى دولته بأسرها برئيسها وشعبها وحكومته، وأي إكرام يقدم لهذا السفير فهو مقدم أيضا في شخصه لرئيس دولته وحكومتها وشعبها. لقد جاءكم رسول، ويجب على الناس أن ينظروا بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين على أنها مجرد رسول، وكلمة رسول تلفت النظر وتشد الانتباه واليقظة. رسول، ما هي رسالتك؟ ومن الذي أرسلك؟ أما الذي أرسلني فهو رب الكون كله، هو الله الذي ما كان ينبغي في حكمته أن يدع الناس في جاهليتهم وفي حمقهم وفسادهم دون أن يرسل إليهم رسولا يعظهم وينصحهم وينتشلهم من ورطاتهم. هذا هو الذي أرسلني، الله الرحيم بالناس والرحمن. أما رسالتي فهي الإسلام في جملته، ولكنني سأقص عليكم بعض مهمتي في هذه الآونة. لقد جاءكم رسول. وقبل أن ننتهي من التعليق على رفض رسول، يجب علينا بحكم التناظر كما قلنا الآن إن إكرام سفير الدولة إكرام لدولته، وإهانة سفير أي دولة إهانة لدولته، تقوم لها الدنيا وتقعد. فإن أي إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو نوع من تقدير الله وتعظيم الله وتمجيد الله، وأي تمرد على هذا الرسول هو تمرد في الوقت نفسه على من كلفه وعلى من أرسله. والله هو القائم من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهو نائب عن الله وخليفة عن الله في هذه الأرض. وإذا نظر المسلم إلى النبي محمد من هذه الزاوية زاد النبي محمد في عينه إعظاما وإجلالا ومهابة، لأنها شخصية لم تأتي من قبل نفسها. فلو جردناها من رسالتها السماوية لوجدناها شخصية عادية مات أبوه وهو في بطن أمه فولد يتيما، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره فعاش كذلك دون أب ولا أم، ومات جده في الثامنة من عمره وتركه أهله دون تركة ولا مال لولا ما قيد الله له وألهمه من رعي الغنم ومن الاتجار في أموال خديجة، فكان مثال الشباب الدؤوب العامل المكافح الذي لا يعتمد على شرف بني هاشم ولا مجد أسرته فيتكاسل ويتعاطل، وإنما كان رجلا كما نقول عصاميا يعمل بيده ويكافح حتى يكتسب قوت يومه بعرق الجبين وكد اليمين. تلك هي شخصيته. لم يدخل كتابا ولا مدرسة ولا معهدا ولا كلية ولا جامعة، ولم يحضر على أستاذ يتلقى منه العلم، ومع هذا فقد أتى للدنيا بأعظم رسالة فيها العلم كله وفيها الثقافة كلها وفيها الروحانيات، فيها الاقتصاد السليم وفيها الحرب والسلم وفيها المعاهدات والارتباطات. كيف تأتي هذه الرسالة الفذة الجامعة على يد أمي لم يمتعه الله بأبيه ولا أمه، ولم يلق هناك تربية إلا ما رباه الله عليه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى؟ فهي عناية الله إذن، لأن الله ما دام قد رشح هذه الشخصية لحمل أعباء الرسالة ولأداء خطورة هذه المهمة، فلا بد في حكمة الله أن يزود هذه الشخصية بعلم لا كعلم العلماء، وبقوة في بدنه وقوة في عقله وقوة في خلقه وقوة في تفكيره وعصمة في طهره وعفافه. ولقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك وفوق ذلك. لقد جاءكم رسول فلا بد أن ننظر إليه على أنه رسول من قبل من أرسله وهو الله. هذا الرسول من أي دولة كان ومن أي مكان هبط أو من أي بقعة في الأرض صعد، أبدا ما نزل من السماء كملك ولا خرج من الأرض كجني ولا أتى للناس من دولة مجهولة أو كوكب مجهول حتى نقول من هو ما أصله أو فصله، وإنما هو لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي شخصيته معلومة لكم وأسرته معروفة لكم وأجداده وآباؤه وأمهاته، لأنكم تعرفون أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قفي ابن كلاب الذي ينتهي نسبه العشرون إلى معد بن عدنان، ثم ينتهي نسب عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل، فأنتم تتأكدون من نسبه العريق العالي وعرقه الممتد في الطهر والعفاف. خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء صلى الله عليه وسلم. ثم إنكم يا عرب ويا من تعجبون من شخصية هذا الرسول وتعجبون كيف نبئ وهو الأمي وكيف أرسل وشخصيته كانت غير معروفة عندكم، فلا ثراء ولا مال ولا أهلا لموت أبيه وأمه وجده، فإذا تعجبتم فهو من عند أنفسكم تعرفون مدخله ومخرجه وتعرفون صدقه وأمانته، وأنتم بأنفسكم الذين سميتموه من صغره بالصادق الأمين، فكنتم تقولون جاء الصادق الأمين جاء الصادق الأمين، عاملت الصادق الأمين أخذت من الصادق الأمين قال الصادق الأمين. 40 عاما كاملة تصفونه بهذين الوصفين الصدق والأمانة، أفلما أكمل الله له الصدق والأمانة باعترافكم وضم الله إليهما النبوة والرسالة أتكذبونه؟ وقد اعترفتم 40 سنة كاملة بصدقه وأمانته، أإذا بلغ 40 من عمره مبلغ الرجال وبلغ أشده وكمل الله له الصدق والأمانة بالنبوة والرسالة، فكان الواجب أن يزيد تعظيمكم له ومهابتكم له وإقراركم بنبوته، فلم يسبق له أنه كذب ولا أنه خان ولا أنه ادعى ملكا أو طرد ثأرا، كلكم قلتم تمدحونه. نعم، ولذلك لما تغيروا من القرآن وعظمته وأنه يلوي ضد شركهم ويجلجل بخرافتهم وقالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قال الله له قل رد عليهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال يقول الله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، هكذا أي أنني لبثت فيكم عمرا 40 عاما من قبل مجيء القرآن، كنت ولا أزال أميا لا أقرأ ولا أكتب ولا أعرف أن أتكلم أو أن أخطب كما تخطبون ولا أن أخط بيدي كتابة أو سطرا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. هكذا أمره الله أن يرد على من أرادوا استبدال القرآن بقرآن آخر ليس فيه سب للأصنام ولا شتم للخرافات والشرك والوثنية والخمر والزنا والظلم. ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. عمرا هو 40 عاما وصفتموني بالصدق والأمانة. فما الذي جرى؟ هل أنا تغيرت حتى يتغير كلامكم فيه؟ أنتم الذين غيرتم، لأن ذمتكم ذمة نقص ذمة شرك. أما أنا ثابت مع الله الحق من قبل النبوة ومن بعدها فأنا الصادق الأمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهي رمز وإشارة بأن أي زعيم أو رئيس لأي دولة لا بد أن يكون منها من أنفسها، لا يفرض عليها من الخارج كالمستعمرين، ولا بد أن يكون منها من عقيدتها وعلى أخلاقها. فكلمة من أنفسكم كلمة ضخمة عظيمة ومعناها جسيم، وأنه لا يصح لأي دولة مسلمة أن يتولى عليها حاكم ليس مسلما بالكامل، بل لابد أن يكون منها تدينا وعقيدة، بل يكون هو مثلا أعلى في العقيدة، حتى لو كان هناك من الشعب أفراد متحللون أو ملاحيون، فإن الحاكم يجب أن يكون كاملا في خلقه وكاملا في عقيدته حتى يرفع المجرمين ويقيم الحدود ويطبق الشريعة. والله عز وجل ينهانا أن نولي علينا من هو على غير عقيدتنا. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ما هم منكم ولا منهم. والله يقول وأطيعوا الله، أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا بد أن يكون ولي الأمر منا، منا ليس نسبا فقط، ولكن منا عقيدة وسلوكا وسلوكا وخلقا وإسلاما كاملا، لا إسلاما قشريا أو ظاهرا، لا خرافات ولا خزعبلات. هكذا الله نبه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهناك قراءة ثانية أيضا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي أنه أنفس وأغلى شخصية فيكم، من أعلاكم أخلاقا وعقيدة وتدينا. ما هذه الشخصية يا رب التي اصطفيتها رسولا لنا؟ ما هي مهمته؟ ولما جاء ولما اخترته أنت؟ فنحن نعلم أن الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلما أرسلته؟ فقال الله عز وجل عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهنا نتبين من الجملة الأولى في مهمة هذا الرسول أنه عزيز عليه ما يعنتنا، ما يعنتنا، عزيز عليه ما يعنتنا. والعنت معناها الضيق والحرج والعسر والشدة، فأية شدة وأية معصرة وأية صعوبة وتعب كل ذلك يسمى بالعنت. ولو شاء الله لأعنتكم ذلك لمن خشي العنت منكم. فكلمة العنت معناها المشقة والتعثير. الله يخبر بأن شخصية المصطفى محمد عزيز عليه ما عملتم، اي ان كل ما يوقعكم في التعب والمشقة والمعسرة يقع عليه هو موقع الصاعقة، فيعز عليه اي شيء يتعبكم. التعب قبل ان ينصب عليكم انتم افرادا وشعبا ينصب عليه هو، وتلك اعظم شهادة من الله لشخصية كريمة، شخصية ملئ قلبها بحب امته حتى انه يعز عليه ما يعنتها وما يتعبها وما يشق عليه. وترجم هو اي النبي هذا اللفظ الجميل عزيز عليه ما عنتم، ترجمه هو وفسره لاصحابه حين سالوه كيف يعز عليك ما عنتنا، فقال والله لن يصاب احد من امتي بشوكة او بما هو اقل منها الا وجدت انا المها في قلبي. سبحانك يا من طلعته على مكاره الاخلاق ومنحته اعز الصفات ما لا يمكن ابدا ان يعبر عنه اللسان، ولو اجتمع الانس والجن على ان يصفوا هذه الرحمة المتعصرة وهذا الادراك لا ما استطاعوا ابدا الى ذلك سبيلا. كل شوكة تصيب الناس افرادا او جماعات فهي تصيب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الى هذه الامة كم مليون هي وكم جيلا اتى بعد جيل، كل ما يصيبها من الام يصب في قلب خير الانام، فأي جسم يتحمل وأية أعصاب هذه التي تتحمل ملايين وملايين بل ملايين وملايين الأشخاص والأجيال، أية شخصية رباها الله وقواها حتى تتحمل هذا العادة كله نائبة عن هذه الأمة. عزيز عليه ما عنتم، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنترال عمومي وهو بقلبه الرحيم، هذا القلب الذي تجمعت في كل خصوص افراد امته من يوم بعثته الى يوم القيامة، وكأنه سنترال اذا دق الم في قلب انسان امته دق الالم عنده وهو يشعر بالالم. نعم، حتى ان الله عز وجل واتاه ونهاه عن المبالغة في هذه الآلام وقال لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك باخع أي مفجع نفسك وقاتلها، أي أنك ستستمر على حمل هم الأمة حتى تموت منتحرا. لا يا حبيبي، وقال له في سورة فاطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان الحسرة في قلبك على الناس وعلى آلامهم وكفرهم ومعاصيهم ستذهب بك، وروحك غالية عندنا فلتبقى روحك حتى تبلغ الرسالة وتؤدي الأمانة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإنك أغلى عندنا من الجميع يا مصطفى يا شفيع عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عرفتم، حتى كان إذا بلغه شيء عن مشاعر الناس أسرع وصحح الخطأ، فرأى مرة رجلا واقفا في الشمس لا يتكلم، فقال من هذا؟ قالوا هذا فلان نذر أن يقبل الشمس ولا يستظل، وأن يصوم ولا يفطر، وأن يسكت ولا يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم الذي هو عزيز عليه ما عرفتم، قال لا، إن هذا لا يحل، مروه فليستظل ومروه فليتكلم، أما صيامه فليتمه. فمنعه من الضرر الصمت دون كلام، وقد يكون الكلام ضروريا يسأله إنسان أو زوجته أو عياله، فكيف ينذر الصمت؟ وهذا نذر معصية لا يحل. وجلوه بالشمس وقد يصاب بضربة شمس تنهي حياته، والتعرض للأضرار حرام، لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فنهاه عن وجوده بالشمس ونهاه عن الصمت إلا عن خير، وراه أن يتم صومه، لأن الصيام نوع من البر ليس فيه معصية ولكنه طاعة لله. وذات يوم عين إماما يصلي للناس في سفر من الأسفار، ولكن الإمام احترم بالليل هو نائم فأصبح جنبا، وكان برأسه جرح غائر من آثار المناورات العسكرية، وهو كان هناك في مهمة عسكرية مع أصحابه. فلما أصبح بجرحه قال: أيها الناس، إنني على غير طهارة وإنني جريح، فليؤمنا واحد منكم وإني سأتيمم. قالوا: إن الرسول عينك إماما فلا نرضى لغيرك. قال: يا أيها الناس، إن الرسول نبي عزيز عليه ما عنت، وهو نبي رحمة فلا تعنتوا علي، فإن الماء يضرني وإن صلاتي بالجلابة أمامكم خطأ، تعينوا واحدا منكم حتى يبرأ الجرح. ولكنهم أصروا وتزمتوا وشددوا وقالوا: لا بد أن تنزل البئر حتى تغتسل من الجلابة وخليها على الله كما يقول الدلاويش المجانين. وأطاع الرجل غصبا عنه أو هو من أنفه، ونزل البئر ليغتسل، فلم يخرج إلا ميتا، شدوه بالحبل ميتا، وصلوا طبعا لغيره ودفنوه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعز عليه ما يعنت الأمة أفرادا وجماعات، غاضب وغضب حتى احمر وجهه كأنك فقأت حب الرمان فيه، وقال: قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء الحي السؤال، إنما كان يكفيه وهو جنب أن يعصر على جرحه ولا يمسه بالماء، فيغسل من جسمه ما سلم وينتهى على عصابته من فوقها ثم يصلي للناس. هكذا كان نبينا الذي هو عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، وكما كان يتألم لآلام الناس كان يحرص على نفع الناس وعلى مصالح الناس قولا وعملا. فأما قوله فهو القائل: أنت أقرب الناس إلى الله، أنفعهم للناس، وأفضل الأعمال عند الله إدخال السرور على المسلم. كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو سددت دينه أو قضيت له حاجة أو كسوته ثوبا. هكذا كان رسول الله الحريص عليكم، حريص عليكم، حريص على أصحابكم، حتى أنه لم يخرج لصلاة التراويح إلا 3 ليال فقط، ثم اعتكف ولم يخرج من معتكفه، فانتظروه ليصلي به إماما فلم يخرج إليه إلا عند الفجر. فسألوه فقال: والله خشيت أن يطلع الله من عليائه فأجدها سهلة عليكم فأفرضها عليكم فرضا ثابتا مع الصلاة الخمس، ولولا أني خشيت أن يفرضها الله عليكم لصليت لكم كل الشهر. هكذا كان يخاف من كل شيء. حتى لما سأله السائل: حجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ أكل عام نحج أم هي مرة واحدة؟ فغضب رسوله وقال: والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم أيها الناس فإنما هلك بنو إسرائيل بكثرة أسئلتهم لأنبيائهم هكذا حريص عليكم. وكان لدى المعراج لما فوضه الله بالأسئلة ماذا تريد مني؟ قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال زدني. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا. قال الله نعم نعم أي أنني سأفعل. قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال إني فاعل. قال واعف عنا واعف عنا وارحمنا. قال نعم إني فاعل. قال وانصرنا على القوم الكافرين. قال إني فاعل. قال يا رب إن من كان قبلنا كان إذا أذنب أحدهم ذنبا كتب الذنب على باب داره، فهل أنت فاعل ذلك مع أمتي؟ أتفضحهم؟ قال لا، من تاب منهم بيني وبينه تبت عليه ولن أفضح أمتك بين الناس. قال يا رب زدني. إن من كانوا قبلنا كنت تفرض عليهم الوضوء، وأمتي أضعف الناس أجساما وأبصارا وأسماعا وأكثرهم أعمارا، هم سيمشون في مناكب الأرض، فيسر أمر الوضوء. قال إن لم تجد ماء فليتيمموا. جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا فترابها طهورا. قال يا ربي إن من كانوا قبلي كنت تفرض عليهم أن يصلوا في معابدهم وأمتي أمة عاملة. قال كل الأرض لك مسجد فليصلوا أينما كانوا وحيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنها لك مسجد. هكذا وطلب الكثير والكثير. ولولا وقت الخطبة المحدد لذكرنا من هذه الأمثلة الكثيرة والنماذج العديدة تفسيرا لقوله حريص عليكم. فكما كان يتألم للألم كان يحرص على إيصال النفع لكل فرد لكل أمة، حتى كان يجوع وأمته شبعا، وكان يسهر وأمته نائمون، ويتعب وأمته في راحة. هكذا. وأخيرا بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة قبل أن يقع القدر والألم والمصيبة، والرحمة بعد وقوعها. فكأن الله يصفه بوصفين كريمين، من قبل أن يقع الألم على الناس يطلب من الله أن لا يقع، فإذا وقع القدر فعلا يطلب من الله أن يلطف فيه وأن يرحم صاحبه. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرأفة والرحمة هنا رحمة خاصة بالمؤمنين، ولكن له رحمة عامة أيضا لكل العالم، مؤمنهم وكافرهم، بارهم وفاجرهم. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى الكفار كانوا قبل الإسلام يعجل الله لهم العقوبة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا لما جاء نبي الرحمة. قال يا ربي أتعجل لأمة العقوبة كما فعلت مع الأمم السابقة؟ فقال الله عز وجل لا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولهذا هو وصانا، قال وجودي بينكم أمان لكم، فإذا مت أنا فأكثروا من التوبة والاستغفار، فهي الأمان الثاني بعد أن ألحق بالرفيق الأعلى. هكذا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأخبر الله عز وجل نبيه بأنه رؤوف رحيم، وبأن من تاب من العصاة تاب الله عليه حتى لو ملأت ذنوبه ما بين السماء والأرض. هكذا. وصلوات الله وسلامه بعدد أنفاس الخلائق وبعدد أوراق الأشجار ورمال الأرض وحصى الأرض وبعدد ما كان وما يكون وهو ما كائن وما هو كائن إلى يوم القيامة على هذه الشخصية الكريمة الفذة العظيمة التي لا نستطيع نحن أبدا ولا علماء الأرض ولا الأنبياء ولا الملائكة أن يصفوها، بل الله الخالق لها هو الذي يقدر على أن يصفها. قالوا لعلي بن ابي طالب: يا علي رضي الله عنه، صف لنا رسول الله. قال: اتستطيعون ان تصفوا لي متاع الدنيا وما فيها من متع؟ قالوا: كيف، ومتاع الدنيا شيء لا يعد ولا يحصى. فرد علي وقال: اذا عجزتم عن وصف متاع الدنيا والله يقول في هذا المتاع كل متاع الدنيا قليل، فاذا عجزتم انتم عن وصف القليل فكيف اقدر انا ان اصف من قال الله فيه: وانك لعلى خلق عظيم عظيم. فصلى الله على العظيم الكريم صاحب الخلق الاصيل محمد واله. وهي تحيتنا بقدر جهدنا، جهد المقل نقدمها لشخصية رسول الله في شهر ربيع الذي ولد فيه المصطفى الشفيع عليه وعلى آله الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المأمون الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قلنا في الليلة الماضية في مسجد شباب الإسلام التابع للجمعية الشرعية في المطرية، ونحن في الطريق إليه والعودة منه رأينا محلات كثيرة كما رأيتم أنتم، ملئت بعرائس الحلوى أو كل أنواع الحلوى والحمصية والفورية والسلسلية من أجل شهر ربيع. وقد يكون من يبيع في هذه المحلات لا يعرف الله ولا رسوله، ولو سألته عن رسول الله الذي اشترى الحلوى من أجل شهره ما عرف عنه شيئا، فلا هو صلى ولكن كذب وتولى. ومع هذا فالحكومة تعلم هذا، بل تنصبه في يوم الميلاد أو في ليلة الميلاد ليلة الأحد القادم حفلا وترابطا رسميا يغشاه الوزراء والخبراء أو منظوم الرئيس. ولو فتشت عن كثير منهم لوجدته لا يصلي ابدا، بل لا يدخل المسجد، ولكنها الرسميات والشكليات. وما دام الناس تعلقوا بالشكليات والصور دون اللب والجوهر والحقائق فيشركهم بعذاب اليم. والله لو بعث رسول الله لحارب هؤلاء الذين يدعون الانتساب اليه بكلمات جوفاء في مواسمه الإسلامية كالهجرة والميلاد والإسراء والمعراج ورمضان وغيرها من المواسم الإسلامية، سرادقات على حساب الفلاح وحساب العامل والموظف المسكين، ومئات الملايين ومئات الألوف توزع وتقسم. وإذا سألت الناس ما نصيب رسول الله من هذا كله، إن رسول الله كان يعيش على الرضا بالقليل. فجاءت عائشة تقول رضي الله عنها: كان يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيتنا نار، أي نار لطبيخ ولا نور، ما كانت ترى نارا تضيء ولا نارا تطبخ عليه. ثلاثة شهور قالوا: ما كنتم تعيشون عليه؟ قالت: الأسودان التمر والماء، البلح والمية. ثلاث شهور، وهذه الشخصية المسكينة التي ما كانت تجد ثلاث شهور إلا البلح والماء هي الشخصية التي فتح الله أمامها الدنيا ونشرت على يديها الإسلام وأذاعت أحكام القرآن فحققت في الأرض الإيمان. أما هذه الشخصيات المعنية بالحلوى هي المعنية بإدخان البطن والشهوات والعبد من الملذات، فأنتم ترون حتى أن العرب الذين نزل القرآن بلسانهم أصبحوا هكذا الآن فوضى، فلا تجد عربيا يستحق كلمة العروبة، تمزق وتفرق واختلافات وسب وشتم ولعن. وإذا رأيت هذه المشكلة مشكلة فلسطين وسيناء ووجدت العسر كامرأة متعسرة الولادة بيننا وبين إسرائيل والتعنت الشديد، وفكرت في الحقيقة قلت: سبحان الله، وما الذي جاء لكل هذه المشاكل؟ عرب عددهم 100 مليون الآن، ومن حولهم 800 مليون مسلم. كل هؤلاء عجزوا عن ان يقفوا امام 3 مليون يهودي جمعوا شتاتا من كل الارض. كيف يعجز 800 مليون و100 مليون عربي امام 3 مليون هلفيس
وطاع عليك وربنا قال وقطع لهم في الارض اوما وهالضرق عليهم الزلة. من هذا يدل على ان غضب الله علينا بلغ مبلغا حتى ان الله نصر علينا امة مشتتة جمعة من كل انحاء العالم وليس لها لغة واحدة ولا مقرب والقينا بينه العداوة والبغضاء. ومع غضب الله على اليهود ولكنه وجد اننا اولى بالعقاب لاننا انتسبنا اليه فلم نلجأ اليه ولم نعتمد عليه. وادعينا ان السلاح وحده هو الناصر وان امريكا تارة او روسيا تارة اخرى هي الحليفة الوحيدة لنا. فلما تركنا الله واعتمدنا على الشرق حينا والغرب حينا على الشرعية الملحدة حينا والرأسمالية حينا قال الله تعالى تركتموني وغفلتم عن الإسلام فقد وكلتكم إلى ما توليه ما تولى ورصيه جهنم وساءت مصيرا. يا أيها المحتفلون بعيد نبيكم إن نبيكم لا يفرح ولا يسر إلا بتطبيق الشريعة وإقامة حدود الله. ألا فليعلم الرئيس السادات وليعلم من سالم وحكمته ألا فلتعلم البلاد العربية 100 مليون الممزقة والمفرقة ألا فلتعلم البلاد الإسلامية 800 مليون الآن ألا فليعلم أن الرسول لا يفرح بهذه الشكليات بل هي الغم. مثل هؤلاء كمثل الرجل عنده التدرج الرئوي الذي نسميه بالسل وضحك عليه المعالجون لا الحيضان السرطان اللي عندك او السل اللي عندك لكن هناك والرئتين او شكتا على الانتهاء يا ناس اتعالجون مريض السل بالنعناع وهم يعالجون الاسلام بالصرادقات وعرايس الحلوى والحمصيه والسمسميه. يا ناس الدين يذبح الدين يبكي ويتالم اتقوا الله وافهموا الحقائق ودوسوا بالنعال على هؤلاء الخداعين المموهين الضاحكين على الذكور. سمعنا ضحكا على ذكورنا وسمعنا تمويها وخداعا. فان كانت دولة العلم والايمان حقا فلتتق الله وانشرنا ما هو العلم مع وجود الاختلافات والخسارة في كل المركب. واذا كان الايمان فما هو الايمان الذي يتلاشى مع ابسط قواعد الاسلام. وهم احد رجلين اما جهال لا يصلحون للقيادة واما علماء يعرفون الحق ثم يتركبون عنه مع العلم والإصرار فهم بين إحدى المصيبتين إما الجهالة وإما الضلالة. وكيف يتولى أمورنا جاهل أو ضال؟ فاللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارا. ونبهنا يا رب من غفلتنا وأيقظنا من رقدتنا ولا تمتنا حتى ترينا حكم الإسلام منصورا وحكم الإلحاد مدحورا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الفضلاء هذه أول جمعة في الشهر الميلادي وتعودنا دائما أن نمد هذا المساعدة لهذه الجمعيات الشرعية التي هنا مقرها الرئيسي 2000 فرع كلها تحتاج إلى معونات. والجمعية الشرعية الرئيسية مقرها هنا في هذا المسجد تمد هذه الفروع بما استطاعت. وأنتم قد من الله عليكم بالكرم والسخاء. وفي الأسبوع الماضي جمعنا 230 جنيه الليلة الماضية جمعنا ما يقرب من 600 جنيه في المطرية 600 جنيه بالضبط إلا 5 جنيه في مسجد شهر الإسلام هناك من شارع العقاد في المطرية. فهذه خيرات وبركات لا حكومة تستطيعها ولا أي هيئة إلا هيئة الإيمان وأنتم أهل الإيمان. فدوموا على معروفكم ودوموا على خيركم ثبات الله وإياكم بقول الثابت في الحاجة في الأخرة. الدرس اليوم بعد مقدمة التبرعات فإننا سنواصل ما قدمناه لكم إن شاء الله في الأسبوع الماضي من حديث الحارث الأشعري في 5 يحيى وعيسى وزكريا ومحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل ورب العالمين. قلنا هناك المقدمة وبقي جوهر الحديث فما الذي نسمعه اليوم إن شاء الله الخير كله. نفعني الله ويكم بالعلم وهدانا السبيل وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه. سلونا عليكم الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره حتى قال الحاكم انه حديث على شرط البخاري ومسلم عن الحارث الاشعري انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله امر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وكأنه أبطأ. فجاءه ابن خالته عيسى عليه السلام وقال يا أخي لما أبطأت في إبلاغ كلمات الله فإما أن تبلغ وإما أن أبلغ أنا. فقال يا أخي لا تفعل فإني أخشى أن يخسف بي أو أعذب. وأسرع يحيى إلى المسجد الأقصى وأمر الناس أن يتجمعوا حتى امتلأ بهم المسجد وغصت بهم الشرفات وبلغهم أوامر الله قائلا إن الله أمرني بخمس أأمركم بها وأعمل أنا أيضا بها. أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب او ورق وقال له هذه داري فاعمل وارفع الاجر اليك. فجعل العبد يعمل ويرفع الاجر الى غير سيده. قال يحيى فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك؟ قالوا ما احد منا يرضى. قال فإن الله خلقكم بيد قدرته وأمدكم برزقه فلا تشركوا به شيئا. قالوا فالثانية أي الكلمة الثانية من الخمس. قال إن الله أمركم بالصلاة فإذا كان أحدكم في الصلاة فلا يلتفت يمينا ولا شمالا فإن الله قبل وجهه فلا تلتفتوا في صلاتكم. قالوا فالثالث. قال إن الله أمركم بالصيام ومثل الصائم المؤمن كرجل في قوم معه صرة مسك كلهم يحب أن يشم ريحا وإن ريح الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. قالوا فالرابع. قال أمركم بالصدقة ومثل المتصدق كرجل قدم الى العدو ليضرب عنقه فجعل يستجي من عدوه بالكثير والقليل حتى اطلقوا صراحه وفجع نفسه. قالوا فالخامسه الاخيره. قال ان الله امركم بان تذكروه ومثل الذاكر لله على اخلاص كمثل رجل طلبه العدو صراعا في اثره فجعل يتحصل منهم بحص حصين وانه لا ينجي الانسان من كيد الشيطان الا ذكر الرحيم الرحمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد لا كلامه الغالي الا ايمانا وتسليما. ايها اخوه الفضلاء هذا الحديث الكريم تلوناه عليكم في الأسبوع الماضي ولم نشرح منه إلا المقدمة وبقي لنا أن ندخل في صلب الموضوع. أول خمس إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ومثل سيدنا يحيى لبني إسرائيل مثل لهم أن يشرك مع الله إنسا أو جنا بشرا أو حجرا أو شجرا. مثل واحد اشترى من السوق عبدا من العبيد ايام ما كان فيه عبيد واناء لذهب الاول يعني بفضه بخالص مال دفع فيه الغالي وقال له يا عبدي اعمل لان العبد كان ذا مهنه كان عنده حرفه. فقال له اعمل وارفع الي يعني الاجر اللي يجيلك ابقى ذهني لانك عبدي لان العبد وما ملكت يداه لسيده ولكن العبد لئيم كان يعمل من وراء سيده ويأخذ الأجر على مهنته لنفسه هو ولا يسلم سيده شيئا من هذا. سيدنا يحيى لما قال هذا المثل بيسأل بني إسرائيل في المسجد الأقصى ويقول لهم من منكم يرضى بهذا؟ من يرضى ان عبده ملك يمينه يعمل ويرفع الاجر غير سيده؟ مش معقول ده هنذبحه. قال طيب انتم كلكم وكل العالم عبيد الله والله هو السيد ونحن كلنا عبيده، فلا يصح ان نتوجه في عبادتنا الى غير سيدنا مولانا الله، فان الله خلقكم بيد قدرته وامدكم برزقه فلا تشركوا به الها اخر او شيئا اخر. كان ده كلام عظيم، والمثل بتاع سيدنا يحيى الذي احيا الله وطبقه الايمان، وقال الله عز وجل في حقه واتيناه الحكم صريا، وقال ايضا عنه حنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه وان يكن جبارا عصيا. يعني حاجة عظيمة. يحيى هذا بيقول لهم هذا المثل، والكلام ده ماشي برضه مع لحمه. هناك أناس إذا سألتهم من خلقكم قالوا الله. طيب من رزقكم قالوا الله. تسمعوا طيب لما أنتم اعترفتم أن الخالق الله والرازق الله، المفروض بقى العبادة بتاعتكم، ومن اول انواع العباده الدعاء اللي يفهم ان الدعاء والنداء الدعاء والنداء اللي يفهم انهم العباده يبقى جاي. اوعى الظن بان العباده هي صلاه، الصلاه هي من صلاه العباده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله رب العباد، مثل يا رب مثل الطلب منه عباد ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي. فتم الله الدعاء عباده، الدعاء مخ العباده، النداء يقول يا الله يا رحمن يا رحيم أبدنا عباده. فحيث ان الاعتراف بان الخالق هو الله والرازق هو الله، اما تيجي تدعي او تنادي اوعى تدعي بيه، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك ايه اذا من الظالمين. فتوحد الله، وان يمسك الله ضر فلا كاشف له الا. ولهذا احنا مش بنزعل منهم، احنا بنزعل عليهم، يعني متاسفين عليهم. طب يا ابني لما انت وصل معترف عن خالق الله والرازق الله واللي هيموتك الله واللي هيعيش الله واللي هيبعثك الله، اما يا ابني بتوصف ليه يكون حد ليه؟ يقول لك يا جماعه عباد الله استعجب، عباد الله الصالحين دول عباد الله الصالحين ونفسهم طائر. قل له هو ربنا اشترط على الداعي انه يوفق خد طاهر بينه وبينه. ما حصلش. الناس يا عيني من ظلم الدنيا اللي احنا عايشين فيها بيظن بان برضه الله كده ما يقبلش بقى يعمل حاجه الا بمحسوبيه والا بوقت. نجيب سيدنا الحسين الله يرضى عنه، الحسن اخوه، سيدنا علي ابوه، فاطمه امه، الشافعي، السيد لا اولاد. ليه؟ لان الناس رقب في اذانهم، لان مفيش حاجه ابدا في الدنيا والاخره كمان الا الوصف. فمن غير وصف حتى الله نفسه. ما هو كده؟ بقول له ايه؟ حتى يجي كده. اذا فعل الطواف طاهر ولا هو كده ربنا قال؟ ده بالعكس. ده المذنب بتاع يقول يا رب والله هذه الكلمه الله يفرح بها اكثر من فرحي انا يا طائر بكلمه يا رب. انيل المذنبين اشد او افرح عندي او اكرم عندي من صوت العابدين. ربنا يكتب. لان العابد ساعات من كثر درجته كان يدعو الله على غفله. عمل لا 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 عمل يقول وساعات يبقى يقعد يستبحر وهو بيكلمك. خلاص ظن لانه الجنه خدها خلاص الذي جاء لها لتدريب. فعمال بيسبح ومعتمد وخد يدريك بعض الغرور. وناس كتير كده تقول لك تسبح ولا يسبح وعمال يكلمك فاضي. ويقول له بتلف اعصابه. ما تفهمش ايه اللي بيهدي. قول له انت الان يا غير مخلص ليا ومشغول بالله وعدم اخلاص لكلامك قله الادب. يا مخلص ليا يعني وبتاخد بالك مني وبلادك مع الله
وصفة عصابي أي أدى مع الله ضروري إيه أدى مع واحد منه يا مع المحدث يا مع الله نفسه. خد بالك ده ممكن جدا العابد يغتر بنفسه أو حاجة، إنما المنزل ده جاي محروق جاي عنده شغف يقول يا رب أنا غلطت وأنا مجرم، أمين المذنبين أحب عندي من صوت العابدين. إذا قال المذنب يا رب قال الله لبيك يا سعدك أو يطلب يقول ليش ابن الكلب أبدا امشي ابن الكلب عند لحنة ما يمشيش بخش أي وزارة لأن فيه سعار وفيه كلاب وفيه بأنيابهم زي كلاب بلوصية ولا حصل فيه الكلاب دولك ودولك تقول نفسه مراحل فهنا أقول إنما الله اللي فتح بابه وقول ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء ده حتى إبليس ما الرب أنظرني إلى يوم يبعثون ما تموتيش إلا يوم القيامة. أما ربنا قال للملائكة قال لملك الموت ما تخش روحه ده إبليس يا رب قال أسأل ربي قال الرب خلاص كفاية قال لا اعترف بروحي إدي طلب فالرب اللي حن على إبليس وأمهله يوم القيامة مش هينا لك أنت يا ساجد يا عبد تقول لا ده ربنا عوض يا ابني وقف إبليس جاب وقفك إبليس ده أنت أقل هوان على نفس إبليس وقفت إبليس أمين المسلمين أحب عندي من صوت العبيد وبعدين ما تقول يحسن خد بالك والله العظيم الحسن ما هو سمع ما تقول بحاله ربنا أولئك الذين يدعون اللي احنا ندعيهم دول يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه هم مسؤولين نفسهم وأنت فاكر الآخر لعبة وأنت فاكر اللي مدح قاعد في التربة بقى قدام الشيشة والجوزة وربنا عز وجل بعث له ملك كلهم يسرقوه وقال انت فاهم وظيف انت عارف حالته ايه ومن ورائهم برزخ الى يوم بعده بنظن للناس الصالحين الخير نحسب الخير لكن لا نزكي على احد لان انا حضرت موته ما عرفش مات على ايه وقتل واحد يحلف بالطلاق او بالعظيم قدام الاسلام ده اللي مات اللي هو عامل والد انه مات على الاسلام ما يقدرش يحلف مش عرفت انت على ده بقى الموضوع ده يمين قال مش مستمع امراض اهي الناس بتقول وتابعوا الرسالة بتاع الناس هل حضرت غير ربنا قال أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ما كانوا حضرون من أخلاقهم كانوا حضرون من أخلاقهم وأغلب العاشق كان من قبر يزار وصاحبه في النار وأنت لا تعلم وأنت أصلها تأجل في أورميا كنت ساكنان ولطالب في دار بالدلع فيه في المغربين البيت بتاعنا بتاع الشيخ محمد عرمي الله يرحم الجميع من 50 سنة كانت 48 من 30 سنة فكان طاجر على يدينه ما داخل البيت ويطاق الشيخ علي الشيخ علي ميح ويوضع حيوان لتكون هنا طاقة عالية من سين كده وقال ان شوان يجيب كل يوم يحط فيها 70-30 يقول الشيخ علي وكل اللي في حواله الشيخ علي لو حد ممكن حضر الشيخ علي يوضع على كده سمعنا يعني ما فيش حد حضر قال شعري ايه ايه هو ايه تبحث عنه في الكتب في ايه وطاعة حتى الفصول في الارض ولا طاعة زي شعري طب والبيت اللي انبنى ده انا ما خدت بالي كان الهد برضه فلما جه الشيخ العربي اللي كان عنده يبنيه قال له لازم تقطع الشعارات يعني ولا هيخرب بيتك عمل له طاعة ويحط له اثر فكنت كل ليله اروح اعد الدرس في الجمعيه الشرعيه في اي فرع كما كانوا يكلفون للفرد واجي بالليل الساعة 10 الساعة 12 قال استنى اقول حلو اروح واخدهم اولع بهم الجاي ما هو الجاي اقول الحي اولى مش عارف ايه ده اي والله اللهم اجعل اموال الغريب هيوصل قلت والله يا سعاد ده كويس صحوا 70-30 ما كانش بقى البوتجاز ظهر ولا غير اولع الامور النور ينطفي احطها بنت حلو حي فيها وبعدين الظاهر ان احدى السيدات الدنيا صيف والناس قاعدين في البلكونات والشارع ظلمه فالظاهر انها استفادت ولا يدي ايه الدنيا ظلمه اساسا لا يدي بس كده طب الله ده في واحد ياخد السمع بتاع ابن الشيخ علي ان شاء الله مش هيقرا انا سمعت كده خلاص الله يسلمك يا مع بقى بتعرف فين بقى والسيرة انت تخرج عايز تريح يخرب بيته وهيكل بيته وهو حد بعد 48 78 بكام سنة 30 سنة لسه مثل الخراب ولا تهين كم وأسأل حد يا أخوانا شعري والله ما حد يعرف كان في الدوار بتاعنا المبني بتاع العيلة اللي بيعملوا فيه البقات والحاجات دي بتاعتها. والوقت فوق الشعاع المغربي. اروح من جديد عندنا اجد حتى اقول الشيخ المغربي هنا. ده عندنا حولات ده عندنا الشعاع المغربي. تلسل جديد بلد في الشعاع المغربي. الشهداء يدخل هنا الشهداء. شهداء مين؟ فتسالت العين. عبارة عن واحد طلع سمع ابوه وابوه سمع جده وجد سمع ابو جده وجد جد جد ابوه. فتسالت. وان تقع اكثر عن في الارض يضلك عن سبيل الله. هي الرب اللي هيسالك. هيسالك سؤال مهم يقول لك انت حضرت ولدته طيار. طيب عرفت هذا؟ لا. حضرت خلت في الدنيا وهو بيشتغل معاملته مع الناس ومعاملته مع رب الناس. تقول له لا. طب حضرت موته؟ دائما الناس بيعيش في الظاهر في ما يبدو على طاعه. اذا جاءه الموت ماتوا على شر موته. أيوة الله إذا حجم أن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. لكن عند نفاق إن في صورهم إلا كبر ما هم نبيه حتى ما يكون لهنا هو إلا الجنة إلا زراع فيثبت عليه الكتاب حسب عمل السيء الموافق فيدخل النار يروح النار. فأنت تعرفك أنت عارف جه وإذا وتوي الناس سبحان الله الخط يستغرب إذا ملح واحد ينتجي حواليه حكايات وقصص غريبه. خلي بالك بالليل في المنام ولابس ثوب ابيض فابيض ولابس بوخره بيضه وعمه بيضه واداني يكون فيه ميه عسل. كنت اقول والله العظيم حصل يبس ان الله اصطلح لي خليها كده ماشيه. اغلب الوقت ايام ما كنت في سوريا كان كل يوم درس السيدات يتقدم لي اكثر من 20 ورقه رؤيه كلها. ليه؟ في القاعدة أن حتى هي رؤية هي مش رؤية من الله مش حقيقية. لا يسموها حديث نفس. حديث نفس عقل معطيته مهار مشغول وعنده اعتقاد في ده بعد من اللي يجي يوصل له زي مثل بتاعنا حلم الجعان عيش هات واحد الجعان طلع على العيون وعصبيه برطه مطلقه تنسى زي ينام يحلم بالفرن أكمل ريس كده وعمال يقع على الطمية يقول له شفت خير وصل على النبي يقول له مش خير وطلع على ما اقول انا خير. لا ده انت نام جعان. واحد عالم مره متحرر قال واحد قال له بيعيط قال له يا ابني قال له انا عاوز اشوف النبي عليه الصلاه والسلام. قال له يا ابني عليه الصلاه والسلام قال له انا عاوز اشوف مره. فلما الراجل قال له طب انت قال له والله بصلي واصوم وبسبح واذكر كويس وازاي كل حاجه. قال له طيب الشيخ يعلم بأن هذا الرجل فيه علاج للوجه ولخبطة ما بيردش على لقاء أهو يكثر بالعدد والعدد علمون طب يعنى بالكم لا بالكيف الدوء بتاع علاجه والسرير فحب يعلمه بالطريق العامل. قال اسمع أديك حاجة لا واسطة ما حد عمره سمعها وهتفرق ولا لازم هتشوف النبي. قال له انت لازم بس إياك ربنا يقويك. قال له نص كيلو سيخ. قال له نص كيلو كيلو. قال له دخل مع المطر بس اشترط انك ما تشربش ميه بعده لان الميه يمكن على طول تاكل نص كيلو ما تشربش ميه. قول له هذه حقيقه الرسول. الراجل اللي تعطيه نص كيلو نص كيلو قال احتياط الغلب سنتين كيلو احتياط اكل اكل سلبيه معاه يقول له رسول كان في الدخان اعتقلوا كده غير من جهله مش فاهم بقول لك انا عباده عبد الوسط. ولو عبد احدكم ربه 500 سنه على غير علم لكان من الخاسرين. بجيه المجيه بقى نطل مع لسان وجهه زور وحطبه حاشد هيموت الراجل عطش. بجيه ينام بقى اعتزل نفسه ونام من بدري عشان يعني فيه طعم معه شوي يقعد معه جلس طويل. فلم يرى بالليل الا ثلاث كوره المهين الميه في قلب الشباك وتوصيل مواطن حلو وده رايح بقى رايح مش يقول له عم ده يشرب يشرب لا لسه برضه يشرق مطاف ده عاوز مطاف المحروسه كلها مطاف القاهره خد الثانيه ما كفاش ويقول لك الثالثه عيونها دقيقة شبه مسدودة ما عندي جدال في مية فراح مطح على عشان يشرب، وهو بيشرب الثالثه راح صاحب النوم. قال الله مصر بتاع بقى الفجر ده يا اخوات النساء. راح للشيخ يصلي الفجر، قال له يا شيخ، قال له ها الرسول طبعا جارك، قال له يا شيخ، قال له ما ايه جارك، قال له ثلاث رؤى الميه شربت له اثنين والثالثه حتى كسرتها عشان افتح العيون، فراحت مكسوره كلها وما جارك. قال له عارف بقى اهو انت لو بتحب الرسول كما احببت الماء وانت نايم ما اشتاق له لانك واقف في شيخ وجسمك مشرق وجافف، لو بلغ حبك لرسولك حب عملك حبك للماء واحتياجك له لرأيته 100%. ان انت حب جذب حب خرافي حب كلام غير تسمعه لان كده تسمع زي اللهم صل على النبي وتلاقيه قاعد غير الوضوء، وان كان عندي كشف ولا غير، يعني في ناس اتعود يقول لك لو انا ما قلتش كده احنا بنتحول على ايه. والعلماء قالوا من قال كلمه من اجل الناس حرم من اجل رب الناس، ومن ترك برضه حتى لو تيجي يعني واحد يصلى عندك بالليل او واحد جه عندك، قلت والله ما لازم بقى بلاش تهجد الليله عشان ما هو تهجد الراجل هيشوفني يبقى رياء. هو هذا هو الرياء. انا بنت متعود كل ليله ما تسيبش حاجه للناس ولا تعمل حاجه للناس، ما تعملش حساب لهم حتى في الطريق عملها ولا تقصد به الا وجه الله. فالترك لاجل نفسه غلط والعمل لاجل نفسه غلط. وبعدين في حب اسمه حب صبياني. طب في فرق بين حب الراجل لاولاده وحب المرأة؟ وهي احنا كلنا اولياء امور عارفين. حب الام حب طبيعي. حب مش عقل، حب عاطفي. ليه؟ الام يهمها في الولد انه يجنه عايش. ويجنه عايش يعني مربض ومنظر انه خروف على البحر عيش. فعلا ده اللي يهم الام ضرايا. حتى لو حست انه المدرسه بتتعبه تقول له يلعب ابو المدرسه ابو اليد اوعى تروح. لو الصلاه اوعى تطلع الجامع. يعني هي يهمها الحرص حتى يد يكون حتى ما من يدخل يا ست الوشه معاه ما عندهاش ابدا، لان دي الواحده زي حكم الفرخه مع كلبين. غريبه يعني الاب يحب ابنه برضه بس حب عقلاني مش عاطفي. العلم يقول احمد يجيب دماغ امه يقول انت لما انا حسيت المدرسه هتشتري العواطف هتجي في الشارع تلعب كره الشباب مع المراطيع الفاشلين بتوعك يجيله. الاب هنا مهم في الاخلاق المدرسه بالواد هتدابه عشان مستقبله. الام مطلوب في المستقبل. الام عاوزه ابنها يبقى مرصد وحلو ويخش قدامه يطلع كل عباره عن ايه؟ الشيخ العرب والعجب داخل وخارج عليه. ولو خير من خير. فهناك حب ثالث يقول لك بحب الرسول. وساعة ما تيجي تقرص تقول لها بلا جنيه او المسجد اللي بينها بلا جنيه بقى عشان ايه؟ عشان الرسول بقى يرغب في المساجد بس ايه كده بقى؟ ما تخلي حب كده لوجه الله. اهو كده عض قلبي ولا تعض رغيف. ها؟ خلع الدرس اهون من دفع العرش. عند بعض الناس اللي الحب بتاعهم حب عاطفي حب حكاله ايه؟ وهناك حاجه اسمها مجانيه، عباده اسمها مجاني. ولهذا الرسول خرج الصلاه عاده والصوم جلاده تختبرهما بالمراه والدرهم. الصلاه تعود، اللي متعود الصلاه بالصلاه بيصوم ولا عنده مشقه ولا غيره، وهي ما تجيب مصلحه برضه. الدنيا ماشيه والاخره ماشيه، هو بيصوم تعود. والصوم جلاده عنده تجلد بيصوم مع ناس ما يقطعش عن المرض ولا حاجه. لا عنده قوه بيصوم. المرء يا رسول الله قال لا، ليس رضا الله مقصور في الصلاه والصوم، لان الصلاه تعود والصوم تجلد. المرء ايه اللي ده عندك؟ قال اختبروهما، اختبروا الصلاه والصوم بالمراه والدرهم. ايه دي الاخرى؟ قال مبصر وقال يصلي ليه وهو طالع وشاف بنت جايب ابنها كده نص عريان يدحن عليها ويبص ولا ولو عايز دايره عن مراته له معارف وله ارتباطات وعلاقات بره لا. وفي الدرهم اللي هو الفلوس يعني. اما بيعامل الناس بياخد منهم الحق ويدفع الحق ويدقق في المواعيد ولا يقول لك خلاها على الله يا اخي على النبي البخاري بيدفع لك روح اجري ما لا تقصر الا حط راسك وبيصلي يا اخي قد ايه معامله. فاذا اردنا ان نختبر واحد ما نختصرش ابدا على المجال على الصوم والصلاه او السلحة السيدة هيحكي له حاجة ما يروح يجيب السلحة بعد الحسين طوح مترين وطوح في العروس الجنة على الارض هو عقوم حاجة اللحية هي انا برضي حاجة وهم رضيها بحاجة القوصان حلاقة وبتاعها هو معاي لا هناك الدين له مظاهر محترمها وله مع المظاهر حقائق باطنية لابد منها فيطوه ما الله يضرر ان الله يحب التوابين ويحب ليه التوابين دين للباطن ومطهرين للظاهر ما توضب اليه وبعد ما خلص الوضوء راح اضرب الناس بايديه يا ابني انت الغاب اما انت كنت تمشي الى غيري فربنا هيجيبهم غسيل ايد ايه لما هو بيقول لك اغسل ايدك عشان تغسلها من اذى الناس بها بيقول لك اتمضمض عشان ما تاذيش الناس بحقك بلسانك بيقول لك استنسك عشان ما تشمش ريحه المره وهي ماشيه وحط عبت وحط رصيد على نفسها او كشمك لانفك للسواق والكبر بيغسل وشك عشان عينيه في قلب وشك وصيبتك وبقك يا حرام بتغسل رجلك عشان ما تمشيش برجلك يا حرام فيبقى عملت صوت مش فاهم الهموم وفاكر قال ربنا اهو خلاص اديني شطبت يا رب ختمت وضوء وشرحت صدري يا ابني شرحت صدرك ولا طلعت قلبك ان اجلناه للخد وكان كله خرافه واللي توضى يا عمان يا ابني عينك اللي انت غسلتها في الهموم لا تزال ترضي بما حرم الله وبقك اللي انت لسه متمضمض بياكل حرام وودك بتسمع الخنق والحرام والاغاني والمطيه بتاعتها كلها في الاسنان ورجلك بتمشي كل ساعه الحق المال يا ابني ما تفضلش ذاك هناك حب وبجانبه حكمه ومن لم يجد الحكمه للحب يبقى الحكم لا يقبل في فرق بين الحكم والحكمه اتوضا يعني اتوضا يعني اتوضا يعني اغسل الاعضاء الظاهره واغسلها للباطن برضه ظاهر وباطن ظاهر بالميه وباطن بالتوبه ولهذا جمع الله بين الطهارة والتوبة إن الله يحب التوابين ويحب الإيه المطهرين على كل حال عشان الأشرطة اللي بتسجل والساعة ونص للخطبة والدرس معلش سيعد لنا زال ضيوف على الحارث الأشعري اليمني وعلى يحيى عليه السلام وعلى زكريا أبيه وعلى عيسى ابن خالته وعلى سيدنا محمد الجبريل والله رب العالمين ويبقى نكمل إن شاء الله بعدين ونتحسن هذا الحديث في مكان آخر
الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله القائل ونعم ما قال بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في البلاد والنصر على الأعداء ولكن من عمل منهم عمل الآخرة من أجل الدنيا لم يكن له عند الله من خلق صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على من كشف الله به الغمة وأتم به النعمة سيد هذه الأمة سيدنا محمد وعلى أصحاب جاهدوا معه بالنفس والمال حتى مكن الله بهم ومكن لهم وصاروا ساعة العالمين وأصبحوا بحق خير أمة أخرجت للناس رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في بيان بعض أوصاف سيد الأشراف محمد صلى الله عليه وسلم حتى يدرك كل فرد من أمته شخصية هذا الرسول ومهمته فقال تعالى في آخر سورة التوبة المسماة بسورة براءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين. وآتان الآيتان قيل فيما قيل إنهما من أواخر ما نزل من القرآن، وفي آتين الآيتين تتبين المهمة التي هي القرآن، وفي آتين الآيتين تتبين المهمة التي هي لسيد هذه الأمة حتى نرى وحتى نعلم ما هي ارتباطاتنا لهذا النبي، ما هي علاقتنا به، ما هو موقفنا بالنسبة إليه، ما هو موقفه بالنسبة إلينا، حتى نعلم أين نحن الآن منه وأين هو الآن منا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. تقرر الآية الأولى لقد جاءكم رسول، وعلماء اللغة التي نزل بها القرآن فإنه نزل بلسان عربي مبين، جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. قد يقرر علماء اللغة بأنها إذا جاءت في صدر أي كلام أفادت معنى التحقق ومعنى التأكيد، والله عز وجل بطبيعة كلامه كلامه مؤكد ومحقق لا مبدل لكلماته، ولكنه يؤكد بهذا الحرف الطيب المبارك حرف قد حتى يخاطب العرب بما تواضعوا عليه واصطلحوا فيقول لقد، وقدم على لفظ التأكيد وهو قد لام القسم من الله، والله لا يحتاج إلى أن يحلف، ولكنه يخاطب أقواما قد يشكون وقد يرتابون فيحلف الله عز وجل ويقسم حتى يمحو الشك من القلوب ويثبت أن هذا الكلام وأن هذا القرار محقق وقوعه وصادق ثباته. لقد جاءكم، وصل إليكم فعلا، وليس هو نبيا خياليا وليس هو شخصية أسطورية يحكيها الناس ويتخيلونها، ولكنها شخصية وجدت في هذه الدنيا فعلا، شخصية لها كل مقومات الشخصيات، فهو ذو نسب معروف أبوه ومعروف أمه، فأبوه عبد الله ابن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب. لقد جاءكم وتم المجيء وقامت حجة الله عز وجل على الناس بهذا المجيء، لأن هذه الشخصية وصلت فعلا للأمة وبلغتها. لقد جاءكم، من الممكن أن يذاع في إحدى الإذاعات أن السفير الفلاني سيقابل يوم كذا رئيس دولة كذا، ولكن هل بمجرد أن يذاع هذا الخبر في أي إذاعة هل يكون هذا حجة مثبتة لمجيء السفير للدولة المدعاة؟ لا، فقد يكون كلام صحف وقد يكون خبرا مكذوبا قول بلا عمل. إنما عندما يصل السفير بنفسه إلى الدولة وتذيع الدولة المزورة بنفسها أن السفير الفلاني قد حضر إليها وجاء، فتمت الحجة نظريا وتمت عمليا. الله يقول لقد جاءكم، فيؤكد مجيئه بالقسم، والله إذا حلف فإن كلامه يزداد تحقيقا وتأكيدا. وبلفظ قد المفيد للتحقق والثبات، جاءكم وصل إليكم فلا عذر لكم. من الذي جاء؟ يا الله، رسول، رسول. فلم يقل رجل، ولم يقل مصلح، ولم يقل زعيم، ولم يقل سائر، وإنما قال رسول. وكلمة رسول في اللغة العربية التي نزل بها القرآن وخوطب بها العالم معناها باللغة الدارجة بيننا أنه مرسال. فقد جاءكم رسول، أي أنه مرسال، أي أنه مرسل من جهة أخرى ولم يأتكم من قبل نفسه، ولا من عند فكره هو، ولا من اختياره هو أبدا، إنما هو مجرد رسول. والرسول دائما يكلف برسالة، بمهمة يبلغها. وفرق واسع، وإن كان المثل فيه تشبيه بين سفير يكلف من دولته بتبليغ رسالة إلى دولة أخرى، فليس عليه هو ذنب، وإنما هو مفوض من قبل دولته، فأية إهانة توجه له فإنما هي موجهة إلى دولته بأسرها برئيسها وشعبها وحكومته. وأي إكرام يقدم لهذا السفير فهو مقدم أيضا في شخصه لرئيس دولته وحكومتها وشعبها. لقد جاءكم رسول، ويجب على الناس أن ينظروا بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين على أنها مجرد رسول. وكلمة رسول تلفت النظر وتشد الانتباه واليقظة. رسول، ما هي رسالتك؟ ومن الذي أرسلك؟ أما الذي أرسلني فهو رب الكون كله، هو الله الذي ما كان ينبغي في حكمته أن يدع الناس في جاهليتهم وفي حمقهم وفسادهم دون أن يرسل إليهم رسولا يعظهم وينصحهم وينتشلهم من ورطاتهم. هذا هو الذي أرسلني، الله الرحيم بالناس والرحمن. أما رسالتي فهي الإسلام في جملته، ولكنني سأقص عليكم بعض مهمتي في هذه الآونة. لقد جاءكم رسول. وقبل أن ننتهي من التعليق على رفض رسول، يجب علينا بحكم التناظر كما قلنا الآن إن إكرام سفير الدولة إكرام لدولته، وإهانة سفير أي دولة إهانة لدولته، تقوم لها الدنيا وتقعد. فإن أي إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو نوع من تقدير الله وتعظيم الله وتمجيد الله. وأي تمرد على هذا الرسول هو تمرد في الوقت نفسه على من كلفه وعلى من أرسله. والله هو القائل من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهو نائب عن الله وخليفة عن الله في هذه الأرض. وإذا نظر المسلم إلى النبي محمد من هذه الزاوية زاد النبي محمد في عينه إعظاما وإجلالا ومهابة، لأنها شخصية لم تأتي من قبل نفسها، فلو جردناها من رسالتها السماوية لوجدناها شخصية عادية مات أبوه وهو في بطن أمه فولد يتيما وماتت أمه وهو في السادسة من عمره فعاش كذلك دون أب ولا أم ومات جده في الثامنة من عمره وتركه أهله دون تركة ولا مال لولا ما قيد الله له وألهمه من رعي الغنم ومن الاتجار في أموال خديجة فكان مثال الشباب الدؤوب العامل المكافح الذي لا يعتمد على شرف بني هاشم ولا مجد أسرته فيتكاسل ويتعاطل وإنما كان رجلا كما نقول عصاميا يعمل بيده ويكافح حتى يكتسب قوت يومه بعرف الجبين وكد اليمين تلك هي شخصيته لم يدخل كتابا ولا مدرسة ولا معهدا ولا كلية ولا جامعة ولم يحضر على أستاذ يتلقى منه العلم ومع هذا فقد أتى للدنيا بأعظم رسالة فيها العلم كله وفيها الثقافة كلها وفيها الروحانيات فيها الاقتصاد السليم وفيها الحرب والسلم وفيها المعاهدات والارتباطات كيف تأتي هذه الرسالة الفذة الجامعة على يد أمي لم يمتعه الله بأبيه ولا أمه ولم يلق هناك تربية إلا ما رباه الله عليه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى فهي عناية الله إذن لأن الله ما دام قد رشح هذه الشخصية لحمل أعباء الرسالة ولأداء خطورة هذه المهمة فلا بد في حكمة الله أن يزود هذه الشخصية بعلم لا كعلم العلماء وبقوة في بدنه وقوة في عقله وقوة في خلقه وقوة في تفكيره وعصمة في طهره وعفافه ولقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك وفوق ذلك لقد جاءكم رسول فلا بد أن ننظر إليه على أنه رسول من قبل من أرسله وهو الله هذا الرسول من أي دولة كان ومن أي مكان هبط أو من أي بقعة في الأرض صعد أبدا ما نزل إلى السماء كملك ولا خرج من الأرض كجني ولا أتى للناس من دولة مجهولة أو كوكب مجهول حتى نقول من هو ما أصله أو فصله وإنما هو لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أنفسكم أي شخصيته معلومة لكم وأسرته معروفة لكم وأجداده وآباؤه وأمهاته لأنكم تعرفون أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب الذي ينتهي نسبه العشرون إلى معد بن عدنان ثم ينتهي نسب عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل فأنتم تتأكدون من نسبه العريق العالي وعرقه الممتد في الطهر والعفاف خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء صلى الله عليه وسلم ثم إنكم يا عرب ويا من تعجبون من شخصية هذا الرسول وتعجبون كيف نبئ وهو الأمي وكيف أرسل وشخصيته كانت غير معروفة عندكم فلا ثراء ولا مال ولا أهلا لموت أبيه وأمه وجده فإذا تعجبتم فهو من عند أنفسكم تعرفون مدخله ومخرجه وتعرفون صدقه وأمانته، وأنتم بأنفسكم الذين سميتموه من صغره بالصادق الأمين، فكنتم تقولون جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، عاملت الصادق الأمين، أخذت من الصادق الأمين، قال الصادق الأمين. 40 عاما كاملة تصفونه بهذين الوصفين الصدق والأمانة، أفلما أكمل الله له الصدق والأمانة باعترافكم وضم الله إليهما النبوة والرسالة أتكذبونه وقد اعترفتم 40 سنة كاملة بصدقه وأمانته؟ أإذا بلغ 40 من عمره مبلغ الرجال وبلغ أشده وكمل الله له الصدق والأمانة للنبوة والرسالة، فكان الواجب أن يزيد تعظيمكم له ومهابتكم له وإقراركم بنبوته، فلم يسبق له أنه كذب ولا أنه خان ولا أنه ادعى ملكا أو طلب ثأرا، كلكم قلتم تمدحونه. نعم، ولذلك لما تغيروا من القرآن وعظمته وأنه يلوي ضد شركهم ويجلجل بخرافتهم وقالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قال الله له قل رد عليهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال يقول الله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ هكذا أي أنني لبثت فيكم عمرا 40 عاما من قبل مجيء القرآن، كنت ولا أزال أميا لا أقرأ ولا أكتب ولا أعرف أن أتكلم أو أن أخطب كما تخطبون ولا أن أخط بيدي كتابة أو سطرا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، هكذا أمره الله أن يرد على من أرادوا استبدال القرآن بقرآن آخر ليس فيه سب للأصنام ولا شتم للخرافات والشرك والوثنية والخمر والزنا والظلم، ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، عمرا هو 40 عاما وصفتموني بالصدق والأمانة، فما الذي جرى؟ هل أنا تغيرت حتى يتغير كلامكم في؟ أنتم الذين غيرتم، لأن ذمتكم ذمة نقص ذمة شرك، أما أنا فثابت مع الله الحق من قبل النبوة ومن بعدها فأنا الصادق الأمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهي رمز وإشارة لأن أي زعيم أو رئيس لأي دولة لا بد أن يكون منها من أنفسها، لا يفرض عليها من الخارج كالمستعمرين، ولا بد أن يكون منها من عقيدتها وعلى أخلاقها، فكلمة من أنفسكم كلمة ضخمة عظيمة ومعناها جسيم، وأنه لا يصح لأي دولة مسلمة أن يتولى عليها حاكم ليس مسلما بالكامل، بل لا بد أن يكون منها تدينا وعقيدة، بل يكون هو مثلا أعلى في العقيدة، حتى لو كان هناك من الشعب أفراد متحللون أو إلهيون فإن الحاكم يجب أن يكون كاملا في خلقه وكاملا في عقيدته حتى يردع المجرمين ويقيم الحدود ويطبق الشريعة. والله عز وجل ينهانا أن نولي علينا من هو على غير عقيدتنا،
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم والله يقول وأطيعوا الله أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فلا بد أن يكون ولي الأمر منا ليس نسبا فقط ولكن منا عقيدة وسلوكا وخلقا وإسلاما كاملا لا إسلاما قشريا أو ظاهرا لا خرافات ولا خزعبلات هكذا الله نبه لقد جاءكم رسول من أنفسكم وهناك قراءة ثانية أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي أنه أنفس وأغلى شخصية فيكم من أعلاكم أخلاقا وعقيدة وتدينا ما هذه الشخصية يا رب التي اصطفيتها رسولا لنا ما هي مهمته ولما جاء ولما اخترته أنت ونحن نعلم أن الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس وربك يخلق ما يشاء ويختار فلما أرسلته فقال الله عز وجل عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهنا نتبين من الجملة الأولى في مهمة هذا الرسول أنه عزيز عليه ما يعنتنا ما يعنتنا عزيز عليه ما يعنتنا والعنت معناها الضيق والحرج والعسر والشدة فأية شدة وأية معسرة وأية صعوبة وتعب كل ذلك تسمى بالعنت ولو شاء الله لأعنتكم ذلك لمن خشي العنت منكم فكلمة العنت معناها المشقة والتعفيف الله يخبر بأن شخصية المصطفى محمد عزيز عليه ما عنتم أي أن كل ما يوقعكم في التعب والمشقة والمعسرة يقع عليه هو موقع الصاعقة فيعز عليه أي شيء يتعبكم التعب قبل أن ينصب عليكم أنتم أفرادا وتعبا ينصب عليه هو وتلك أعظم شهادة من الله لشخصية كريمة شخصية ملئ قلبها بحب أمته حتى أنه يعز عليه ما يعنتها وما يتعبها وما يشق عليه وترجم هو أي النبي هذا اللفظ الجليل عزيز عليه ما عنتم ترجمه هو وفسره لأصحابه حين سألوه كيف يعز عليك ما عنتنا فقال والله لن يصاب أحد من أمتي بشوكة أو بما هو أقل منها إلا وجدت أنا ألمها في قلبي سبحانك يا من طلعته على مكارم الأخلاق ومنحته أعز الصفات لا يمكن أبدا أن يعبر عنه اللسان ولو اجتمع الإنس والجن على أن يصفوا هذه الرحمة المتعصرة وهذا الإدراك لا ما استطاعوا أبدا إلى ذلك سريعا كل شوكة تصيب الناس أفرادا أو جماعات سيصيب النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى هذه الأمة كم مليون هي وكم جيلا أتى بعد جيل كل ما يصيبها من آلام يصب في قلب خير الأنام فأي جسم يتحمل وأية أعصاب هذه التي تتحمل ملايين وملايين بل ملايين وملايين الأشخاص والأجيال أية شخصية رباها الله وقواها حتى تتحمل هذا العنت كله نائبة عن هذه الأمة عزيز عليه ما عنتم وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنترال عمومي، وهو بقلبه الرحيم هذا القلب الذي تجمعت في كل خطوط أفراد أمته من يوم بعثته إلى يوم القيامة، وكأنه سنترال. إذا دق ألم في قلب إنسان أمته دق الألم عنده وهو يشعر بالألم. نعم، حتى أن الله عز وجل وأتاه ونهاه عن المبالغة في هذه الآلام، وقال لعلك باخع نفسك ألا يكون منه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك باخع أي مفجع نفسك وقاتلها، أي أنك ستستمر على حمل هم الأمة حتى تموت منتحرا. لا يا حبيبي، وقال له في سورة فاطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الحسرة في قلبك على الناس وعلى آلامهم وكفرهم ومعاصيهم ستذهب بك، وروحك غالية عندنا فلتبقى روحك حتى تبلغ الرسالة وتؤدي الأمانة. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإنك أغلى عندنا من الجميع يا مصطفى يا شفيع عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عرفتم، حتى كان إذا بلغه شيء عن متاعب الناس أسرع وصحح الخطأ. فرأى مرة رجلا واقفا في الشمس لا يتكلم، فقال من هذا؟ قالوا هذا فلان نذر أن يقدم الشمس ولا يستظل، وأن يصوم ولا يفطر، وأن يسكت ولا يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم الذي هو عزيز عليه ما عرفتم؟ قال لا، إن هذا لا يحل، مروه فليستظل ومروه فليتكلم، أما صيامه فليتمه. فمنعه من الضرر الصمت دون كلام، وقد يكون الكلام ضروريا يسأله إنسان أو زوجته أو عياله، فكيف ينذر الصمت وهذا نذر معصية لا يحل وجوده للشمس، وقد يصاب بضربة شمس تنهي حياته، والتعرض للأضرار حرام، لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فنهاه عن وجوده في الشمس ونهاه عن الصمت إلا عن خير، وأمره أن يتم صومه لأن الصيام نوع من البر ليس فيه معصية ولكنه طاعة لله. وذات يوم عين إماما يصلي للناس في سفر من الأسفار، ولكن الإمام احترم بالليل وهو نائم فأصبح جنبا، وكان برأسه جرح غائر من آثار المناورات العسكرية، وهو كان هناك في مهمة عسكرية مع أصحابه، فلما أصبح بجرحه قال أيها الناس إنني على غير طهارة وإنني جريح، فليؤمنا واحد منكم وإني سأتيمم. قالوا إن الرسول عينك إماما فلا نرضى بغيرك. قال يا أيها الناس إن الرسول نبي عزيز عليه ما عنك، وهو نبي الرحمة فلا تعنتوا علي، فإن الماء يضرني وإن صلاتي بالجنابة أمامكم خطأ، تعينوا واحدا منكم حتى يبرأ الجرح. ولكنهم أقروا وتزمتوا وشددوا وقالوا لا بد أن تنزل البئر حتى تغتسل من الجلابة وخليها على الله كما يقول الدراويش المجانين. وأطاع الرجل غصبا عنه أو رغم أنفه ونزل البئر ليغتسل، فلم يخرج إلا ميتا، شدوه بالحبل ميتا وصلوا طبعا لغيره ودفنوه. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعز عليه ما يعني في الأمة أفرادا وجماعات غاضب وغضب حتى احمر وجهه كأنك فقعت حط الرمان فيه وقال قتلوه قاتلهم الله هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه وهو جرب أن يعصب على جرحه ولا يمسه بالماء فيبكي فأما قوله فهو القائل أنفع أقرب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأفضل الأعمال عند الله إدخال السرور على المسلم كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو سددت دينه أو قضيت له حاجة أو كسوته ذنبا هكذا كان رسول الله الحريص عليكم حريص عليكم حريص على مصلحتكم حتى أنه لم يخرج لصلاة التراويح إلا 3 ليال فقط ثم اعتكف ولم يخرج من معتكفه وانتظروه ليصلي به إماما فلم يخرج إليه إلا عند الفجر فسألوه فقال والله خشيت أن يطلع الله من عليائه فأجلها سهلة عليكم فأفرضها عليكم فرضا سادسا مع الصلاة الخمس ولولا أني خشيت أن يفرضها الله عليكم لصليت لكم كل الشهر هكذا كان يخاف من كل شيء حتى لما سأله السائل حجنا هذا لعامنا أم للأبد أكل عام نحب أم هي مرة واحدة فغضب رسوله وقال والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم فاتركوني ما تركتكم أيها الناس فإنما هلك بنو إسرائيل بكثرة أسئلتهم لأنبيائهم هكذا حريص عليكم وكان ليلة المعراج لما فوضه الله في الأسئلة ماذا تريد مني قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال جدني ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله نعم أي أنني سأفعل قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال إني فاعل قال واعف عنا وارحمنا قال نعم إني فاعل قال وانصرنا على القوم الكافرين قال إني فاعل قال يا رب إن من كان قبلنا كان إذا أذنب أحدهم ذنبا كتب الذنب على باب داره فهل أنت فاعل ذلك مع أمتي أتفضحهم قال لا من تاب منهم بيني وبينه تبت عليه ولن أفضح أمتك بين الناس قال يا رب زدني إن من كانوا قبلنا كنت تفرض عليهم الوضوء وأمتي أضعف الناس أجساما وأبصارا وأسماعا وأكثرهم أعمارا وهم سيمشون في مناكب الأرض فيسر أمر الوضوء قال إن لم تجد ماء فليتيمموا جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا قال يا ربي إن من كانوا قبلي كنت تفرض عليهم أن يصلوا في معابدهم وأمتي أمة عاملة قال كل الأرض لك مسجد فليصلوا أينما كانوا وحيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنها لك مسجد هكذا وطلب الكثير والكثير ولولا وقت الخطبة المحدد لذكرنا من هذه الأمثلة الكثيرة والنماذج العديدة تفسيرا لقوله حريص عليكم فكما كان يتألم للألم كان يحرص على إيصال النفع لكل فرد لكل أمة حتى كان يجوع وأمته شبعا وكان يسهر وأمته نائمون ويتعب وأمته في راحة هكذا وأخيرا بالمؤمنين رؤوف رحيم الرأفة قبل أن يقع القدر والألم والمصيبة والرحمة بعد وقوعها فكأن الله يصفه بوصفين كريمين من قبل أن يقع الألم على الناس يطلب من الله ألا يقع، فإذا وقع القدر فعلا يطلب من الله أن يلطف فيه وأن يرحم صاحبه. بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرأفة والرحمة هنا رحمة خاصة بالمؤمنين، ولكن له رحمة عامة أيضا لكل العالم، مؤمنهم وكافرهم، بارهم وفاجرهم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى الكفار كانوا قبل الإسلام يعجل الله لهم العقوبة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا لما جاء نبي الرحمة. قال: يا رب أتعجل لأمتي العقوبة كما فعلت مع الأمم السابقة؟ فقال الله عز وجل: لا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولهذا هو الصانع قال: وجودي بينكم أمان لكم، فإذا مت أنا فأكثروا من التوبة والاستغفار، فهي الأمان الثاني بعد أن ألحق بالرفيق الأعلى. هكذا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأخبر الله عز وجل نبيه بأنه رؤوف رحيم، وبأن من تاب من العصاة تاب الله عليه حتى لو ملأ الذنوب ما بين السماء والأرض. هكذا: فصلوات الله وسلامه بعدد أنفاس الخلائق، وبعدد أوراق الأشجار، ورمال الأرض، وحصى الأرض، وبعدد ما كان وما يكون، وهو ما كائن وما هو كائن إلى يوم القيامة، على هذه الشخصية الكريمة الفذة العظيمة التي لا نستطيع نحن أبدا، ولا علماء الأرض ولا الأنبياء ولا الملائكة أن يصفوها، بل الله الخالق لها هو الذي يقدر على أن يصفها. قالوا لعلي بن أبي طالب: يا علي رضي الله عنه، صف لنا رسول الله. قال: أتستطيعون أن تصفوا لي متاع الدنيا وما فيها من متع؟ قالوا: كيف، ومتاع الدنيا شيء لا يعد ولا يحصى. فرد علي وقال: إذا عجزتم عن وصف متاع الدنيا والله يقول في هذا المتاع قل متاع الدنيا قليل، فإذا عجزتم أنتم عن وصف القليل فكيف أقدر أنا أن أصف من قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم عظيم. فصلى الله على العظيم الكريم صاحب الخلق الأصيل محمد وآله، وهي تحيتنا بقدر جهدنا جهد المقل نقدمها لشخصية رسول الله في شهر ربيع الذي ولد فيه المصطفى الشفيع عليه وعلى آله الصلاة والسلام.
لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القيوم المتين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المأمون الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فقد كنا في الليله الماضيه في مسجد شباب الاسلام التابع للجمعيه الشرعيه في المطريه، ونحن في الطريق اليه والعوده منه راينا محلات كثيره كما رايتم انتم، ملئت بعرائس الحلوى وكل انواع الحلوى والحمصيه والفوريه والسمسميه من اجل شهر ربيع. وقد يكون من يبيع في هذه المحلات لا يعرف الله ولا رسوله، ولو سألته عن رسول الله الذي اشترى الحلوى من أجل شهره ما عرف عنه شيئا، فلا هو صلى ولكن كذب وتولى. ومع هذا فالحكومة تعلم هذا، بل تنصب في يوم الميلاد أو في ليلة الميلاد ليلة الأحد القادم حفلا وترابطا رسميا ينشاه الوزراء والخبراء او منظوم الرئيس، ولو فتشت عن كثير منهم لوجدته لا يصلي ابدا، بل لا يدخل المسجد، ولكنها الرسميات والشكليات. وما دام الناس تعلقوا بالشكليات والصور دون اللب والجوهر والحقائق فبشرهم بعذاب اليم. والله لو بعث رسول الله لحارب هؤلاء الذين يدعون الانتساب اليه بكلمات جوفاء في مواسمه الإسلامية كالهجرة والميلاد والإسراء والمعراج ورمضان وإليها من المواسم الإسلامية
السرادقات على حساب الفلاح وحساب العامل والموظف المسكين ومئات الملايين ومئات الألوف توزع وتقسم. وإذا سألت الناس ما نصيب رسول الله من هذا كله، إن رسول الله كان يعيش على الرضا بالقليل. فجاءت عائشة تقول رضي الله عنها: كان يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيتنا نار، أي نار لطبيق ولا نور، ما كانت ترى نارا تضيء ولا نارا تطبخ عليه. ثلاثة شهور قالوا: ما كنتم تعيشون عليه؟ قالت: الأسودان التمر والماء، البلح والمية. ثلاثة شهور، وهذه الشخصية المسكينة التي ما كانت تجد ثلاثة شهور إلا البلح والماء هي الشخصية التي فتح الله أمامها الدنيا ونشرت عليها الإسلام وأذاعت أحكام القرآن وحققت في الأرض الإيمان. أما هذه الشخصيات المعنية بالحلوى هي المعنية بإتخام البطن والشهوات والعبد من الملذات، فأنتم ترون حتى أن العرب الذين نزل القرآن بلسانهم أصبحوا هكذا الآن فوضى، فلا تجد عربيا يستحق كلمة العروبة، تمزق وتفرق واختلافات وسد وتسمو لعن. وإذا رأيت هذه المشكلة مشكلة فلسطين وسيناء ووجدت العصر كامرأة متعثرة في الولادة بيننا وبين إسرائيل والتعنت الشديد، وفجأت في الحقيقة قلت: سبحان الله، وما الذي جاء لكل هذه المشاكل؟ عرب عددهم 100 مليون الآن، ومن حولهم 800 مليون مسلم. كل هؤلاء عجزوا عن أن يقفوا أمام 3 مليون يهودي جمعوا شتاتا من كل الأرض. كيف يعني 800 مليون و100 مليون عرب أمام 3 مليون هلافيس وطعاليك؟ وربنا قال: وقطعناهم في الأرض أمما وأضرب عليهم الزلة. من هذا يدل على أن غضب الله علينا بلغ مبلغا، حتى أن الله نصر علينا أمة مشتتة جمعت من كل أنحاء العالم وليس لها لغة واحدة ولا نقرب، وألقينا بينه العداوة والبغضاء. ومع غضب الله على اليهود ولكنه وجد أننا أولى بالعقاب، لأننا انتسبنا إليه فلم نلجأ إليه ولم نعتمد عليه، وادعينا أن السياح وحده هو الناصر، وأن أمريكا تارة أو روسيا تارة أخرى هي الحليفة الوحيدة لنا. فلما تركنا الله واعتمدنا على الشرق حينا والغرب حينا، على الشرعية الملحدة حينا وعلى الرأسمالية حينا، قال الله تعالى: تركتموني وغفلتم عن الإسلام فقد وكلتكم إلى ما تولي نوله ما تولى فرصيه جهنم وساءت مصيرا. يا أيها المحتفلون بعيد نبيكم، إن نبيكم لا يفرح ولا يضطر إلا بتطبيق الشريعة وإقامة حدود الله. ألا فليعلم الرئيس السادات وليعلم من بحسانه وحكمته، ألا فلتعلم البلاد العربية 100 مليون الممزقة والمفرقة، ألا فلتعلم البلاد الإسلامية 800 مليون الآن، ألا فليعلم أن الرسول لا يفرح بهذه الشكليات بل هي الغم. مثل هؤلاء كمثل الرجل عنده التدرم الرئوي الذي نسميه بالسل، وضحك عليه المعالجون